أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في تتمة ما أفاده الماتن أعلى الله مقامه، قال: ولا بين المكره وغيره. هذا عطف على ما كان قد أفاده من القول من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره. يعني يفتي الماتن بأن المتعمد لارتكاب المفطر إذا تعمده معذورا على مستوى الحكم التكليفي لاستكراهه على القيام بذلك، فإن هذا لا يعني ارتفاع الحكم الوضعي، بمعنى أن المفطر يكون مفطرا وإن كان معذورا غير معاقب غير مأثوم على ما قام به. وفي الحقيقة المراد من المكره في المقام كما هو الاصطلاح العام هو من هدد أو توعد بارتكاب فعل أو أحد فعلين أو أفعال، وإلا بما لا يحتمل أو يطاق في العادة، فهو في الحقيقة يجري التزاحم بين ما استكره عليه وبين ما توعد به، أو خاف صولة المكره ولو لم يتوعد بشيء بالخصوص، خاف وعيده في الحقيقة، أصل الوعيد خافه ولو لم يقع فعلا، كما لو كان حاكما ظالما معروف بالبطش فاستكرهه على الفعل فقط، ما يقابل الفعل متوقع منه في العادة، هذا أيضا يكفي في تحقق الإكراه. لست فعلا بصدد تحقيق المراد من الإكراه. بهذا يتضح أن الإكراه يختلف عن الاضطرار، فإن الإنسان قد يضطر إلى فعل أمر كصاحب داء العطاش أو كثير الجوع، يقال له صاحب المعدة الحارقة، جيد، فالفرق واضح، فإن هذا اضطرار وليس باستكراه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وكذلك الأمر يتضح الفرق بين المستكره والملجأ، فإن المقصود بالثاني هو حيث لا يتوسط اختيار المستكره، ففي باب الإكراه في الحقيقة هو مختار بين أن يفعل ما استكره عليه وبين أن لا يفعله، غاية الأمر أنه عندما يفعله لا يفعله بطيب نفس، لكنه يستطيع أن يتوقع الأذية ولا يقدم على ما استكره عليه، فهو يختار أنسب الضررين بالنسبة له في الحقيقة. بينما الملجأ هو كالآلة ليس لديه أي اختيار. بطبيعة الحال لا كلام لنا فعلا في المضطر، ولا كلام في الملجأ. ولا ينبغي لنا أن نتكلم في الملجأ، إذ من الوضوح بمكان أن أدلة المفطرات دلت على المفطرية في حال العبد، والملجأ وآل لا اختيار له حتى يكون عامدا، فينقسم الانقسامات الثانوية للعامد من عالم وجاهل وناس وإلى آخره. جيد، إذا جئنا إلى المستكره، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى المطلقات، وأرجو الانتباه هنا من الإخوة، في أكثر المفطرات كالطعام والشراب وإلى ما هنالك، الجماع مثلا، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى المطلقات أن كل عامد إلى الارتكاب فإن ارتكابه يقتضي المبطلية للصوم. قلت أكثر المفطرات لأن هنالك مفطرات يوجد مجال للتأمل في هذا الأمر فيها، مثلا البقاء على الجنابة إلى الصباح في النوم أو النومات لمن كان ينوي الاغتسال قبل طلوع الفجر، وبالأخص بعض هذه الروايات التي تحدثت عن أن الذي استيقظ وانتظر ماء يسخن ففجاه الفجر فإن صومه صحيح. هذه الروايات التي ظاهر بعضها على الأقل إن لم نقل الجميع هو أحد أمرين، إما التساهل والتواني إلى طلوع الفجر، وإما خصوص قسم خاص من هذا التساهل وهو صاحب النومات كما تقدم. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يصدق في المستكره، فإن المستكره على ترك الغسل ليس متساهلا ولا متوانيا، يدفع عن نفسه أصعب الشرين بأهوانهما. وكذلك الأمر في الحائض ويتتبعها النفساء، إذ الحديث الوحيد المعتبر الوارد في الحائض هو التي توانت بهذا العنوان عن الاغتسال، ولا يخفى أن المستكره على ترك الاغتسال لا يصدق أنها توانت كما لا يخفى. كذلك الأمر قد يدعى بالنسبة للكذب على الله ورسوله بناء على مفطريته كما تقدم البحث في ذلك، إذ قد يدعى أن ظاهر الروايات هو من يتعمد الكذب موزورا، لا كل من صدر عنه الكذب ولو كان عن عذر مكرها وقلبه مطمئن، قد يدعى هذا المعنى. فمحل بحثنا في الحقيقة هو ما ثبت من المفطرات أن مطلق التعمد على مستوى القاعدة طبعا أن مطلق التعمد يقتضيها، ولا يخفى أن إطلاقات روايات التعمد المتقدم البحث عنها لا مجال لدعوى انصرافها بصدور الفعل المتعمد فيه عن طيب نفس، إذ الإطلاق فيها محكم. وما دام المستكره ملتفت وما دام المستكره ملتفتا الى الحكم والى الموضوع، متعمد لارتكاب المفطر لدفع الاذى عن نفسه الذي يتوجه اليه من المستكره، فانه مشمول لهذه المطلقات بلا اشكال. غايه الامر انه على مستوى القاعده لا يكون هذا الانسان ماثوما لوضوح رفع التبعه والمؤاخذه والحكم التكليفي عنه بادلته في محله. وعلى هذا الاساس فما ذهب اليه فريق من العلماء كالشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وثاني الشهيدين في المسالك والبحراني في الحدائق وغيرهم من القول بالمفطرية في المقام، وهو ما أفتى به الماتن، هو مقتضى القاعدة والإطلاق في المقام. وأما ما ذهب إليه غيرهم وربما نسب إلى الأكثر في بعض الكلمات كما في المستمسك ولم نحرزه، مو مهم الآن العدد، من عدم المفطرية في المكره، فإنه هو المحتاج إلى الدليل الخاص في المقام، والذي يظهر من غير واحد منهم أو على سبيل التلفيق، يعني كل واحد استعرض بعض هذه التي سنذكرها من الأدلة، هو أن مذهبهم في مقابل القاعدة نشأ من أحد وجوه. الوجه الأول التمسك بالأصل، أصالة البراءة عن المفطرية في فعل ناشئ عن إكراه، ويمكن تقريره بالدقة باستصحاب عدم ثبوت المفطرية لهذا الفعل الصادر عن إكراه. ومن الواضح أن مثل هذا الأصل سواء قرر بالتقرير الأول أو الثاني لا مسرح له مع وجود الأدلة الاجتهادية، فمن يستمسك بهذا الأصل مطالب بأن ينكر وجود الدليل المطلق على المفطرية الشامل للمكره، وهذا هو ما فعله بعضهم بالفعل عندما تمسك بالأصل، فإنه قد ادعى انصراف أدلة المفطرية الدالة على لزوم العمد عن العامد المستكره إلى خصوص العامد المختار الفاعل عن طيب نفس، لكن هذا الانصراف المزعوم لا يعدو كونه انصرافا بدويا، إذ لم نجد في شيء من هذه الروايات التي اشترطت العمد في المفطرية لم نجد فيها ما يؤشر إلى أن المقصود من العامد العامد المأزور دون العامد المعذور على المستوى التكليفي. ولا يخفى أن صدق التعمد في الاثنين على حد سواء، وإن اختلفا فإنما يختلفان في الحكم التكليفي فحسب، وعلى هذا الأساس فإن الانصراف في المقام ليس له منشأ جدي يستدعي. نعم هو محتمل لكن مجرد الاحتمال لا يدفع الإطلاق كما لا يخفى ولا يمنع من انعقاده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به جماعة من هؤلاء القائلين بعدم المفطرية هو التمسك بحديث الرفع، إما حديث الرفع العام حديث التسعة، وإما الحديث الأصغر اللي فيه ثلاث خصال أو أربع خصال ومنها الاستكراه أو الإكراه، وفي الكل اللغة واحدة، رفع ما استكره عليه أو رفع الإكراه. وهذا البحث أي الاستدلال بهذا الحديث مرتبط بالبحث عن فقه الحديث أولا، وليس هنا محله طبعا، ليس هنا محله، باعتبار أنه أي البحث عنه طويل الذيل، وقد بحثنا في غير موضع. ولا يخفى أن الظاهر من الحديث في محله أن المقصود من الرفع رفع ما فيه التحميل على الإنسان، أي التبعة والمؤاخذة، وإذا انتقلنا من هذا التحميل فإنما ينتقل بإطلاق الرافع إلى سبب التحميل وهو التكليف. أما الوضع بما هو وضع والحكم الوضعي بما هو هو فلا تحميل فيه كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يتضح أنه يكون أجنبيا عن محل الكلام، ويتوقف الاستدلال به أولا على عدة خطوات، على أن يكون من المراد من الرفع رفع قلم التشريع مطلقا، أي أن المكره ليس موضوعا لأي تشريع من التشريعات ولا يخفى سقمه كما ذكرناه في محله، إذ بالنظر إلى نظائره الرفع في مقابل الوضع والتسجيل على الإنسان، وهذا تعبير شائع، وضع عليه كتب عليه رفع عنه. هذا أول. ثانيا يتوقف الاستدلال بهذا الحديث على أن يكون مثبتا لا نافيا فحسب، وهو ما أشار إليه جملة من المحققين ومنهم السيدان في المستمسك والمستند، إذ الحديث يقتضي رفع ما كان ثابتا لولا الاستكراه، لكنه لا يثبت حكما للمستكره. وإذا جئنا إلى محل الكلام فلا يخفى أن الإنسان المأمور بالصوم مأمور باجتناب مجموعة من التروك، مجموعة من التروك، وهي ترك كل ما ثبت عنه مفطر، فهذا الذي استكره على الأكل أو الجماع، أقصى ما في البين أنه يكون مرفوعا عنه ذلك، أي المستكره عليه، لكنه لا يثبت الأمر بالصوم العاري عن تجنب الأكل ولو في حال الاستكراه، لأن الصوم المأمور به تمثل المفطرات وتجنبها أجزاء له، والأمر بالصوم الذي معه ارتكاب طعام في حال الاستكراه لم يثبت بدليل، والمفروض نريد أن نثبته بنفس حديث الرافع لكي نصحح الصوم ولا نقول بمفطريته، إذ من الوضوح بما كان أن من لم يجتنب الأكل مشمول لتلك المطلقات الدالة على المفطرية، والأمر العام هو بالمستجمع لتجنب المفطرات، وهذا غير متجنب ولو كان مستكره، حتى لا يكون أكله مبطلا لابد وأن يكون هنالك أمر بالاجتناب في غير حال الاستكراه، وحديث الرفع أقصى ما فيه أنه يجعل الأكل مرتفع الحكم في الشريعة لكنه لا يرفع تحققه في الخارج، فحتى يكون الإنسان مأمورا بالصوم الحال هذه حتى لا يكون مفطر يعني، لابد وأن يكون مأمورا بصوم فيه ولو وجد فيه أكل في حال الإكراه أو جماع في حال الإكراه، ولا يخفى أن حديث الرفع نافذ لا يستطيع أن يثبت أمرا من هذا القبيل، أقصى ما في البين أنه ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع بالنسبة للمستكره، والحكم الذي يقبل الارتفاع في المقام كما لا يخفى الحكم التكليفي، ولو فرضنا أنه الحكم الوضعي أقصى ما في البين أنه يرتفع عنه عنوان مفطرية الأكل، لكنه هل هو مأمور بما لا يشتمل على ترك الأكل؟ لا يستطيع حديث الرفع أن يثبت هذا المعنى، وهذا معنى مقولة الفقهاء مرارا وكرارا في مواضع عديدة من أن حديث الرفع نافذ، وهذا كثير ما يقوله الشيخ الأنصاري في أدلة الخيارات، وليس مثبتا لا ينهض للإثبات، أي لإثبات الناقص، وعلى هذا الأساس فإن حديث الرافع لن يتمكن من إثبات شيء في المقام، وهو عمدة ما استدل به هؤلاء المحققون القائلون بعدم المفطرية، في مجال للمناقشة أكثر في حديث الرافع لكن نكتفي بهذا المقدار. من جملة ما استدل ويصلح أن يكون الوجه الثالث ما ورد في إكراه الزوجة على الجماع، وأن الزوجة لا شيء عليها، وأنه يوجد على الزوج كفارتان، وهو ما تعرض له صاحب الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. وتضمن حديثا واحدا، ينتهي إلى الصادق عليه السلام، باعتبار إسا مش بحثنا مش في الكفارة، ما في داعي نطيل في البحث السندي، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. حيث إنه يظهر من البعض الاستدلال بهذا، وأن الزوجة لا شيء عليها إذا كانت مستكرهة، لكن لا يخفى أن الرواية لا تدل على هذا المعنى. أقصى ما دلت عليه الرواية هو أن الكفارتين عليه، ثم إنه لا يخفى أن معنى إثبات كفارتين عليه على العكس أدل، فإن الكفارة لا تثبت مع صحة صومها كما لا يخفى. ها؟ من هو الذي عليه الكفارة؟ الكفارة فرع إبطال الصوم. والمتفاهم العرفي من هذا الحديث أنه هو أبطل صومها من دون تقصير منها، هذا معنى أنه مكره، هددها بالضرب المبرح إن لم تمكنه من نفسها، فمكنت مستكراهته، فعليه كفارته لأنه أبطل صومه متعمدا مختارا، وعليه كفارتها لماذا؟ بالمتفاهم العرفي لأنه أبطل صومها، والكفارة ليست عليها، هي عليه، إذ يتحمل الوزرين معا. فالحديث دال على العكس أدل من دلالته. نعم، وإن كان يحتمل بعيدا في الحديث أن تكون الكفارة الثانية مجرد عقوبة لا لبطلان صومها، لكنه خلاف الظاهر وخلاف المتفاهم العرفي. هذا الوجه شو صار؟ ثالث. الوجه الرابع، ما ورد في أن المغمى عليه لا يقضي، وهذا حديثه وارد في الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، الحديث السادس، أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عن هذه المسألة، يعني مسألة المغمى عليه، فقال لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. فاستدل بأن المستكراه يصدق أنه مما غلب الله عليه، إذ الله سبحانه وتعالى عذره في حال الاستكراه بحديث رفع ما استكره، الناطق عن الله عز وجل بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان يا إخواني، إذ من الوضوح بمكان أن الظاهر هو من سلب اختياره بالكامل، وهو الذي يناسب المغمى عليه. يعني إذا بدنا نتعدى من المغمى عليه نتعدى لمن؟ للملجأ. أما المستكره فإن اختياره متوسط. ما قال كل معذور فلا شيء عليه، قال كل ما غلب الله عليه فهو معذور. العكس يعني. وعلى هذا الأساس فإنه لا يظهر من هذا الحديث الشمول إلى المكره، أقصى ما في هذا الحديث الشمول لمن؟ للمجرم، والتعدي عنه يحتاج إلى دليل. جيد، شو بقي عندنا؟ يبقى في المقام الاستدلال بالروايات الواردة في الطقية، وأنه في حال الطقية هناك أمر أوامر خاصة تصحح العمل، ومن هذا القبيل ما ورد في مجاميع من الروايات من أن الله سبحانه وتعالى يعذر الآتي بالفعل طقية، وقد دلت الأدلة على تصحيح العمل المأتي به طقية كالاقتداء بإمامهم أو غير ذلك من الأعمال، فقد يستدل بقاعدة عامة مفادها أن الفعل المأتي به طقية صحيح مطلقا. لم أره هذا الاستدلال بهذا الشكل، لكني أطور استدلاله. لكنك خبير أن أدلة الطقية لا إطلاق فيها لتأسيس قاعدة عامة في كل شيء بحيث تشمل حتى من يصلي قبل الوقت بأذانهم مثلا، أو من يفطر، في آخر يوم من شهر رمضان بحكم حاكمهم. نعم، غاية ما يستفاد من الأدلة هو معذورية الإنسان في حال ابتلائه بالطقية، أما تصحيح العمل فإنما دلت عليه أدلة خاصة في موارد خاصة مثل الاقتداء بإمامهم في المسجد الحرام. وفي خصوص الصوم الأدلة على الخلاف، إذ ما يظهر من الروايات التي ذكرها الشيخ الحر في الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الدلالة على العكس، كالرواية الواردة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام والتي هي غير نقية السند. للإرسال، وهي الرواية الرابعة من الباب، أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس يعني السفاح: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان، هذا بصير عند العيد، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فادن فكل. قال: فدنوت فأكلت. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، واضح أنه العيد. فقال الرجل لأبي عبد الله: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن يضرب عنقي. فالإمام صرح بأنه أفطر في هذا اليوم، يعني عليه القضاء، مو أن تناوله للمفطر لم يقتضي، يعني أيد السائل فيما سبق إلى ذهنه من أنه قد أفطر الإمام مع أنه فعل ذلك طقية. وكذلك مرسلت، وقد تكون تتحدث عن نفس الواقعة، رفاعة بن موسى النخاس، والتي فيها نفس المضمون: فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. نفس الواقع مروية برواية معتبرة، لكن للأسف ما فيها هذا الذيل الموجود في الروايتين السابقتين. غاية ما دلت ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك. قال أدنو فدنوت فأكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان. بس ما قال بأنه يفطره أو لا يفطره، وإن كانت تشعر بالمفطرين، أكلت وإن كنت أعلم أنه من شهر رمضان، بس هذا مش ظهور، غاية ما في البين إشعار. والعمدة هو أنه لم تدل الأدلة على مستوى الحكم الوضعي بالنسبة للتقية على قاعدة عامة مطلقة تقتضي التصحيح. غاية الأمر في حال التقية القاعدة العامة تقتضي رفع الحكم التكليفي، وعلى هذا الأساس لا يبقى دليل معتد به لما نسب إلى الأكثر من نفي إفطاري من ارتكب المفطر ولو كان مستكرها. وأما ذيل البحث وهو أنه لو وجر في فمه، وجر يعني ألجئ، ها؟ يعني وضع بالاختيار منه وأدخل إلى جوفه، فواضح أنه إلجاء غير مشمول لأدلة المفطرية، لا يحتاج إلى باحث. هذا تمام الكلام في ديباجة الفاصل. المسألة الأولى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.